بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لا يزال الحديث موصولا في ذكر شيء من مبادئ وأصول الإيمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، فمن آمن باليوم الآخر فهو بإذن الله عز وجل سيجد آثارا عظيمة جدا على نفسه وعلى حياته. والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، والله عز وجل سمى سورا عديدة في القرآن بأسماء يوم القيامة. يعني نجد مثلا سورة اسمها سورة الحاقة، وسورة اسمها سورة الغاشية، وسورة اسمها سورة التغابن. فهذه عدة سور في القرآن: القارعة، القيامة، إلى غير ذلك. عدة سور في القرآن العظيم بأسماء يوم القيامة. وفي هذا تأكيد على ضرورة ووجوب الإيمان باليوم الآخر. وطبعا عندما نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، فالمراد بهذه الكلمة الإيمان بكل ما يقع بعد الموت، وليس المقصود الإيمان بما يقع في يوم القيامة إذا نفخ في الصور فقط، لا، بل كل ما يقع للإنسان بعد الموت داخل في موضوع ومسائل الإيمان باليوم الآخر. لذلك كانوا يقولون: من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. فلذلك الإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يتعلق بالإنسان إذا مات وقبضت روحه. وأنبه على نقطة وعلى مسألة: الإيمان باليوم الآخر يدفع المسلم إلى تقوى الله عز وجل وزيادة العمل الصالح والإقبال عليه سبحانه وتعالى. ليس كلامنا عن الإيمان باليوم الآخر من باب التنغيص على النفس أو من باب إدخال الحزن على القلب، فإن هذا أمر ليس من مقامات أهل الإيمان العالي بالله عز وجل. يعني الإنسان إذا كان يتذكر اليوم الآخر فيصاب بهم وغم وحزن ووساوس، عليه أن يراجع نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الإيمان باليوم الآخر، ومع هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عيشا وحياة. فليس المقصود أبدا من ذكر هذه المسائل أن نحول حياتنا إلى جحيم، بل نجد في آيات القرآن أن الله عز وجل قال لنا: ولا تحزنوا. فالحزن غير مأمور، المكلف غير مأمور بالحزن شرعا، وإنما هو مأمور بالعمل الصالح. فإذا كان عندك إيمان باليوم الآخر، ما أثمر هذا الإيمان في قلبك الحرص على العمل الصالح، فعليك أن تراجع نفسك. أقول هذا لأن بعض الناس عندهم وسوسة في مثل هذه المسائل، حتى يقول لي بعضهم: أصبح التفكير بالموت لا يفارق ذهني. طيب يا فلان، أنت تفكر بالموت وتتذكر الموت، هل دفعك هذا الأمر إلى مزيد عمل صالح؟ يقول: لا، لم يدفعني إلى مزيد عمل صالح. فأقول: يجب عليك أن تراجع نفسك، لأن هذا من التقصير في السعي والعمل للدار الآخرة. طبعا أيها الإخوة والأخوات، من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي من المسائل المهمة، أن نؤمن بفتنة القبر. وفتنة القبر ليست هي عذاب القبر، عذاب القبر شيء وفتنة القبر شيء آخر. فتنة القبر تسبق عذاب القبر، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني، بارك الله في الجميع، أن فتنة القبر تكون للصالح وغير الصالح، وأما عذاب القبر فيكون على بعض عباد الله عز وجل الذين كتب الله عز وجل عليهم أن يعذبوا في قبورهم. ففتنة القبر قد
تقع للرجل الصالح الخير الدين، هذا حكم من الله عز وجل. وأما عذاب القبر فهي تقع لمجموعة قضى الله عز وجل عليهم أن يعذبوا لأمور وأشياء أتوا بها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب ما معنى إذن فتنة القبر؟ فتنة القبر معناها الأسئلة الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه هي فتنة القبر. والقبر والإنسان يفتن في قبره، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله عز وجل، لما ذكر فتنة القبر قرأ قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا تفسير هذه الآية أنها في فتنة القبر، هكذا فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا قبل أن نسلم من التشهد ماذا نقول؟ اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن فتنة الممات أن يفتن الإنسان في قبره، وأن يسأل الأسئلة الثلاث: ما ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال، نسأل الله العفو والعافية. وأنبه على مسألة وعلى نقطة: جواب الإنسان على فتنة القبر يكون بحسب عمله الصالح، وبحسب إقباله وتوحيده واتباعه وتعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول قائل: الجواب سهل، ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أقول مثل هذا الكلام الآن، وفي القبر إذا سئلت أنا حافظ الجواب وسأجيب عليه. لا، ليس الأمر كذلك، بل جوابك على هذه الأسئلة بحسب عملك الصالح وإقبالك على الله. رجل والعياذ بالله كان في هذه الدنيا يتعلق بغير الله، يعلق التمائم والحروز، ويذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهان، وينذر لغير الله، ويذبح لغير الله، ويفعل الشرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى، كيف هذا الرجل سيوفق للإجابة على قول من ربك، وعمله كان يخالف الجواب الصحيح ربي الله؟ ورجل والعياذ بالله ما كان على طريق الاستسلام لله عز وجل بالطاعات، أو ما كان معظما موقرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى عليه ألا يوفق للإجابة عن أسئلة القبر الثلاث. وإذا كان الإنسان في الدنيا يقال له عند النزع وعند الاحتضار: قل لا إله إلا الله، وبعضهم لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، فيا ترى إذا وضع في قبره وكان وحيدا لا أنيس عنده ولا يوجد عنده من يلقنه الجواب، فكيف سيجيب عن هذه الأسئلة الثلاث؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بعض الناس لن يفتنوا في قبورهم، لن يسألوا في قبورهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ من هؤلاء؟ قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أي لمعان السيف لما نزل على رأسه وفاضت روحه إلى الله عز وجل في هذا الموقف الصعب يكفيه، فلا يسأل مرة أخرى في قبره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرابط في سبيل الله أيضا يؤمن ويؤمن من فتنة القبر. وجاءت بعض النصوص وبعض أهل العلم يضعفها وبعضهم يصححها، أن الذي يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة يؤمن من فتنة القبر، إلى غير ذلك. المقصود أن في أشخاص يوفقهم الله عز وجل ويؤمنون من فتنة القبر إكراما من الله عز وجل لهؤلاء. ثم بعد ذلك إما نعيم وإما عذاب، وقد دل على إثبات نعيم القبر وعذاب القبر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة والجماعة. أما كتاب الله عز وجل فيقول ربنا سبحانه وتعالى: وأتمنى أن نفهم وجه الاستدلال. يقول ربنا عز وجل عن أهل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا الجزء من الآية فيه إثبات لعذاب. ثم قال: ويوم تقوم الساعة، يعني العذاب الأول كان قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا عذاب آخر. فالآية أثبتت عذابين: العذاب الأول قبل قيام الساعة، والعذاب الثاني إذا قامت الساعة. قال أهل العلم: العذاب الأول قبل قيام الساعة أين سيكون؟ يكون في القبر، نسأل الله العفو والعافية. ومن الأدلة التي تدل أيضا على إثبات عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ما معنى هذا الجزء من الحديث؟ ما يعذبان في كبير في نظرهما، بلى إنه كبير عند الله عز وجل. هذا من معاني تفسير هذا الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة ذنوب أنها من أسباب عذاب القبر، منها الزنا والعياذ بالله، منها الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، منها آكل الربا والعياذ بالله، إلى غير ذلك من الذنوب والمعاصي. أيضا نقول قبل أن نسلم من الصلاة في التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر. وهذا دليل على إثبات عذاب القبر. ويا لله العجب من جرأة بعضهم على تكذيب النصوص الواضحة الصريحة التي تثبت عذاب القبر، ويأتي لك بأدلة بعيدة فيها يعني حسب زعمه نفي لعذاب القبر، وهذا ليس من طريق الراسخين في العلم، لأن طريقة أهل الرسوخ أنهم ينظرون إلى الأدلة الواضحة البينة، وأنهم يعظمون ويوقرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ينظرون إلى الأدلة بعينين. وأما صاحب القلب المريض ينظر إلى الأدلة بعين عوراء. يعني بعضهم إذا ذكرت له الأدلة الواردة في عذاب القبر يقول لك: لا يوجد دليل من القرآن فيه إثبات لعذاب القبر. نقول: هب جدلا هذا الكلام، هب جدلا، سلمنا جدلا بهذا الأمر السنة، فتبدأ عنده مشكلة أخرى، ألا وهي رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الغالب لا تجد رجلا يرد وينكر عذاب القبر إلا وعنده مشكلة أخرى في جانب تلقي وقبول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد وجدت بعضهم بجهل بالغ وقلة حياء ودم بارد والعياذ بالله ينكر عذاب القبر ويخدع البسطاء والسذج من الناس، وهذا بسبب تلبيسه على الناس وعدم اتباعه للحق. وإلا فعذاب القبر دل عليه الدليل من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر عذاب القبر إلا رجل مبتدع والعياذ بالله. فإن قال قائل: كيف الميت في قبره يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه إن كان سيئا فاسدا والعياذ بالله، وكيف الميت الصالح يفسح له في قبره مد البصر، كيف يقع هذا الأمر؟ طيب يقول لك شيء آخر: لو وضعنا هذا الميت في قبره وجينا بعد أسبوعين ونبشنا هذا القبر ما نجد عليه آثار الضرب أو التعذيب أو غيره، أو عندنا رجل أكلته السباع أو احترقت جثته حتى أصبحت رمادا ثم ذري هذا الرماد مع الرياح، كيف هذا الرجل ينعم أو يعذب في قبره؟ سبحان الله العظيم. تقول كيف وأنت تزعم أنك تؤمن حق الإيمان أن الله قدير عظيم قوي له العزة والقوة وقادر على كل شيء، وين إيمانك مثل هذه الأشياء؟ ربنا يعجزه شيء؟ ما يعجزه شيء. ثم نحن نتكلم عن عالم غيبي أخروي لم نره، أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن نعارض وأن نحتج على هذا العالم الغيبي بأدلة عقلية واهية وغير مقبولة. ثم أيضا من الأدلة التي تبين أن عذاب القبر ونعيمه لا مانع عقلا من وجود عذاب القبر ونعيم القبر، من الأدلة على ذلك أنه يوجد عندنا شخص اسمه زيد وبجانبه شخص اسمه عمر، بل غير هذا، الرجل ينام بجانب زوجته في مكان واحد لا يفصل بينه وبين زوجته أي فاصل ولا أي شيء من المسافات، فيرى الرجل في المنام أنه في نعيم عظيم، وترى المرأة في المنام الأمور التي تكدر خاطرها. الذي فرق بينهما وهما في موضع واحد كل واحد منهما لا توجد بينه وبين الآخر مسافات، هذا في أمور دنيوية يسيرة فرق الله عز وجل، وربنا على كل شيء قدير، فكيف بالأمور الأخروية العظيمة الكبيرة الجليلة التي لا يعلم بحقيقة كنهها إلا ربنا جل جلاله، فكيف بهذه الأمور؟ لذلك نقول ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب عندنا مسألة، هل عذاب القبر أو نعيم القبر يقعان على الروح فقط أم على الروح والجسد أم على الجسد فقط؟ جاء في حديث البراء عند الإمام أحمد في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسده، فعذاب القبر ونعيم القبر يقعان على الروح والجسد، يقعان على الروح والجسد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملكان اللذان يأتيان الإنسان فيسألان من ربك وما دينك ومن نبيك، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، ثم الناس في قبورهم إلى أن ينفخ في الصور. ذكر بعض أهل العلم أن النفخات في الصور نفختين، النفخة الأولى نفخة الموت والنفخة الثانية نفخة البعث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى رأسه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ في الصور. فإذا يؤمر الملك أن ينفخ في الصور وهو إسرافيل كما ذكر القرطبي هذا بإجماع أهل العلم، فينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مختونين، جاء في رواية بهما. قيل يا رسول الله وما معنى بهما؟ قال ليس معهم شيء، ليس معهم شيء من حطام الدنيا، من مناصب الدنيا، من أموال الدنيا، من أولادهم في الدنيا، وإنما الكل يقول نفسي نفسي، يريد أن ينجو من هذا اليوم العظيم، يريد أن ينجو من هذا اليوم العظيم. مع التنبيه طبعا أن موعد قيام الساعة لا يعلم به إلا ربنا جل جلاله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، بدليل أن جبريل في حديث جبريل المعروف الذي جاء على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، قال عمر ولا يعرفه منا أحد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسبحان الله العظيم، رغم أن هذا الأمر واضح وبين أن يوم القيامة لا يعلم به إلا الله، ولكن لو خرج رجل على الناس وقال ستقع الساعة يوم القيامة في يوم 20 من شهر 12 سنة 2020، تجد بعض الناس يصدق هؤلاء، وهذا والله من علامات ضعف الإيمان وعدم اليقين بأدلة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نعرف هذا الأمر حق المعرفة أن الساعة لا يعلم بها إلا الله، وتجد بعض الناس يهتز ويضعف إذا أخبر بمثل هذه الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبه، ومنهم إلى ركبته، ومنهم إلى حقويه، الحقوين مكان ربط الإزار، ومنهم من يلجمه العرق الجامع لهول هذا الموقف، ويعني أنه موقف عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني الناس في كرب وفي عرق وفي حر وفي شدة، لكن من الناس من ينعم ويكرم من الله سبحانه وتعالى. والناس طبعا يوم القيامة يكونون في كرب عظيم، فيذهب الناس والخلق إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم عند عرش الله فيخر لله ساجدا ويحمده بمحامد عظيمة جدا. وهنا يقول بعضهم: الحمد من أسباب تفريج الكروبات والشدائد، والذكر عموما من أسباب تفريج الكروبات والشدائد. فلما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر، إذا فعل مثل هذا الأمر قيل له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا يقع في ذلك اليوم العظيم، وينصب في ذلك اليوم العظيم ميزان، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الآية الأخرى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة النملة الصغيرة، بعض الناس يقول الذرة يعني الموجودة في الجزيء الصغير هذا الذي فيه إلكترونات وبروتونات، نقول لها هذا الكلام ليس بصواب. الذرة النملة الصغيرة. وجاء أن أهل الكبر يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر أي النمل الصغير، فيطأهم الناس بأقدامهم. نسأل الله العفو والعافية. فإن قال قائل: هذا ميزان حقيقي يوم القيامة، نقول: نعم، ميزان حقيقي يوم القيامة، له كفتين، له يعني طرفين، وطرف يثقل وطرف يخف. نسأل الله العفو والعافية. وجاء في الأخبار أن الذي يوزن هو العمل، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا دليل أن العمل نفسه يوزن، العمل نفسه يوزن. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فهذا دليل على أن العمل نفسه يوزن. وأيضا جاء أن العامل يوزن، العامل نفسه يوزن. مثال ذلك أو الدليل على هذا: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن قدمي وساقي عبد الله بن مسعود لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا دليل على أن العامل يوزن. أيضا جاءت الأدلة أن صحيفة العمل توزن، صحيفة العمل، الصحيفة التي كتب فيها العمل، هذه توزن. طيب إذا ما الذي يوزن؟ هل الذي يوزن العمل أم العامل أم صحيفة العمل؟ الدليل على أن صحيفة العمل توزن حديث البطاقة، أن 99 سجل توضع في كفة الميزان وتوضع بطاقة في كفة أخرى فتطيش تلك الصحف، لأن الكفة الأخرى من الميزان فيها بطاقة كتب فيها لا إله إلا الله. طيب ما الذي يوزن؟ الذي يوزن العمل والعامل والصحيفة، الذي يوزن العمل والعامل والصحيفة. آمنا بالله، هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا جاءت النصوص، إذن آمنا بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا في يوم القيامة يوجد الصراط. الصراط جسر منصوب على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يخطف خطفا. وهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، بحسب إيمان الإنسان يمر على الصراط. نسأل الله العفو والعافية وأن يمن علينا بالسلامة في ذلك اليوم العظيم. أيضا في يوم القيامة الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، الحوض المورود طوله شهر وعرضه شهر، زواياه سواء، يعني كيف شكله؟ مربع، طوله شهر عرضه شهر زواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، أكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذه من أوصاف حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما سيطردون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فمن أراد أن يشرب من الحوض ويمن الله عليه بهذا النعيم العظيم فليلزم ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم في جميع المسائل، في تحقيق كلمة التوحيد، في لزوم السنة، في البعد عن المعاصي والكبائر والمجاهرة بها، حتى يمن الله عليه بهذا الفضل العظيم. طيب سؤال، ما الفرق بين الحوض وبين الكوثر؟ أولا الكوثر في الجنة والحوض في عرصات يوم القيامة. الكوثر أصل، وماء الحوض من الكوثر، يعني الكوثر ماء الكوثر أصل والحوض فرع عن الكوثر. مرة أخرى، الكوثر في الجنة والحوض في عرصات يوم القيامة. الكوثر أصل والحوض فرع، فرع عن الكوثر. الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحوض يوجد للنبي صلى الله عليه وسلم حوض وللأنبياء الآخرين أحواض. يوجد للنبي صلى الله عليه وسلم حوض وللأنبياء الآخرين أحواض. فيعني جاء أيضا في الخبر عند ابن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه قال أدركت عجائز بالمدينة ما تصلي إحداهن صلاة إلا وهي تسأل الله أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في يوم القيامة يستفتح باب الجنة، يقرع باب الجنة، فيقول خازن الجنة من؟ فيقول أنا محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وإذا دخل أهل الجنة الجنة رأوا فيها ما لا يخطر على بال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم نعيم في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. الدليل على إثبات الرؤية قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أيضا من المسائل المتعلقة باليوم الآخر والجنة والنار أن الجنة موجودة الآن والنار أيضا موجودة الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النار أنها اشتكت إلى الله عز وجل فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء فهو أشد ما تجدون من الزمهرير، ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر والعياذ بالله. فلذلك الجنة موجودة الآن والنار أيضا موجودة الآن. وجاء أن الإنسان إذا وضع في قبره وكان من أهل النعيم فتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى امرأة تتوضأ في الجنة، فقال امرأة من هذه؟ قيل له هذه امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم حارثة يعني قالت يا رسول الله إذا ما كان في الجنة سأفعل وأفعل، فقال أوهبلتي إنها جنان كثيرة. فهذا دليل على إثبات أن الجنة موجودة الآن وأن النار أيضا موجودة الآن كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. والعبد أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم إذا آمن بمسائل الإيمان باليوم الآخر دفعه هذا إلى مزيد عمل. والله من استشعر أن الموازين عند الله بمثاقيل الذر يعني وزن النملة الصغيرة ماذا سيصنع؟ سيزداد من العمل الصالح. وحقيقة علينا أن نراجع أنفسنا، ماذا قدمنا؟ ماذا فعلنا؟ هل عملنا الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله؟ للأسف الشديد أصبح بعض الناس الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، يعني تجده يفكر ماذا سأشتري من السيارات، ماذا سألبس من الثياب، ماذا سأقتني من الكنوز. هذا الكلام لا محظور فيه إذا ما وصل الإنسان إلى مرحلة الإسراف والمخيلة، ولكننا وللأسف الشديد نتغافل عن أمور الآخرة. والواحد منا يظن بأنه على عمل صالح عظيم، يوم تقول له يا أخي يا فلان لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، قال أنا أعمل الآخرة. وإذا نظرت ما الذي يعمله للآخرة تسأله، تقوم الليل 11 ركعة؟ لا. تصلي الضحى؟ لا. تقرأ جزء من القرآن في اليوم؟ لا. تسبح كذا وكذا؟ لا. تستغفر كذا وكذا؟ لا. إذن يا فلان عليك أن تراجع نفسك وعليك أن تتوب وأن تعود لربك. والإنسان إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وفق إن شاء الله تعالى لعمل صالح عظيم. نحن وللأسف الشديد نجعل للآخرة الفتات الفضول الوقت، ونجعل للدنيا جل وسنام الوقت، وهذا من التقصير العظيم. لا يتمنى الموتى في قبورهم إلا أن يرجعوا للدنيا ويعملوا عمل صالح يتزودون بهذا إلى الله. هذا غاية أمنيات الموتى، ما يتمنون أنهم يرجعون للدنيا كي يتزودوا من الدنيا، بل يرجعون للدنيا كي يعملوا الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله عز وجل. والضرر العظيم إذا بدأ الإنسان يقارن نفسه بالمقصرين، يا فلان افعل كذا، يا أخي أنا أحسن من غيري، أنا أصلي غيري ما يصلي. إذا بدأنا بهذه الطريقة فهذا نذير شر. انظر إلى أهل السبق والمسارعة وأهل العمل الصالح الذين سارعوا وشمروا وسابقوا لنيل رضا الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الإخوة والأخوات من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء وبالقدر، وعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر 10 محاضرات 20 محاضرة، ولكن إذا مات بعض أولاده ولول واحتج واعترض على قضاء الله وقدره. إن عذرا بعض الأخوات تتكلم عن الصبر والاحتساب على قضاء الله وقدره، زوجها يتزوج عليها، حقيقة إخواني أنا ما أتكلم باب المزاح، قد تصل إلى مرحلة الكفر بالله عز وجل. هذا موجود ترى إخوان، أنا لا أتكلم من باب يعني الطرفة أو غيره، لا، بل أتكلم عن أمور موجودة. بعض الناس تبدأ عنده وساوس وتوقعه في أمور عظيمة. قال لي أحدهم أصيب ابنه، نسأل أن يفرج عنا ويلطف به، وكان كما يقال زهرة أولادي، يعني من أحب الأولاد إلى قلبي، أصيب إصابات بليغة، وهو يعني أنا أدركته إلى وقت قريب من سنوات طويلة في غيبوبة وفي إصابة بليغة، نسأل أن يجبر مصابه وأن يشافي ولده. فقال لي هذا الوالد بنفسه، قال وصلت في الوساوس إلى مرحلة خطيرة جدا، خفت، هو يقول خاف فيها على إيمانه والعياذ بالله. هذا بسبب ماذا؟ هذا بسبب عدم الإيمان الكامل بقضاء الله وقدر الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب يوم القيامة تقام وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ما معنى النائحة؟ التي تبكي باحتجاج على قضاء الله. بعض الناس يقول يصرخ: يا رب لما ابتليتني بكذا؟ لما وقع لي كذا؟ طيب وين الإيمان بالقضاء والقدر؟ بعض الناس عندما تكلمه يرد عليك يقول: الذي لم يصب بمثل بلائي لا يعرف حجم المعاناة. نقول: نعم بلاؤك عظيم، ولكن واجبنا أن نذكرك وواجبك أن تصبر. وبعض الناس إذا ابتلي يضرب أروع الأمثلة في الصبر على قضاء الله وقدر الله عز وجل. وأذكر مرة أني زرت جماعة توفي لهم 2 من الأولاد في حادث واحد، فوجدت بعض أقاربهم قد مزق ثوبه يعني لهول المصيبة، وهذا عمل لا يجوز. وبعض الناس يبتلى ويموت عدة أولاد من أولاده في حادث أو غيره، فلا تسمع منه إلا كلمة الحمد لله. نعم القلب يحزن والعين تدمع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وليعلم المسلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فرض بحكم الله، وابذل الأسباب التي تعينك على طاعة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم أحد آذاه أبناء عمومته وضربوا وجهه الشريف حتى كسرت رباعيته، وشج وجهه الشريف بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم. وكان صلى الله عليه وسلم بلغ به الأمر إلى أن يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، ويخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة ولا يحمل معه شيء من حطام الدنيا، ويموت كل أولاده في حياته إلا فاطمة، ويموت له أقارب زوجته خديجة التي كان يحبها حبا عظيما، وزوجته زينب بنت خزيمة، وحمزة، وأسامة بن زيد، وجعفر بن أبي طالب، ويقع عليه الشيء العظيم صلى الله عليه وسلم من البلاء، ومع هذا كان يحمد الله حمدا عظيما. والله عز وجل أمرنا وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلينا أن نؤمن بقضاء الله وقدره. ونصيحة: إذا جاءتك أي وساوس في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح الشيخ الألباني: إذا ذكر القدر فأمسكوا. لا تبدأ تفكر تفكيرات مغلوطة، ولا تبدأ تتجاوز حدك في التفكير، فإن هذا أمر مذموم والعياذ بالله. ومن مسائل الإيمان بالله عز وجل أن نصون ألسنتنا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نوقرهم. وإذا رأينا أي رجل كائنا من كان ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: أنت لست على السنة، ولو كنت على السنة لأظهرت تعظيما لمقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال لنا: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال الطحاوي في عقيدته المعروفة: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نسأل الله العفو والعافية. ونحرص، وهذا الكلام أوجهه للأمهات خصوصا، على تعلم سيرة الصحابة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقل لي مدرسة أو إمام المسجد أو الحارة والمنطقة، لا تقل لي مثل هذا الكلام. بعض الناس يوم تقول ليش ما تعلم عيالك السيرة، يقول: يا أخي في المدرسة ما يعلمونهم. هذا واجبك أنت، لا تقل لي مدرسة ولا مسجد ولا غيره، واجبك أنت أن تقوم بتعليم أولادك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام. للأسف صار مجموعة من أولاد المسلمين يعرفون قصة اللاعب الفلاني والمطرب العلاني، ولو سألتهم وقلت لهم اذكر للخلفاء الراشدين لما عرفوهم أبدا. هذا بتقصير من؟ تقصير الأباء وتقصير الأمهات، لأنهم ما ربوهم على مثل هذه الأشياء، وأخشى عليهم والله من الإثم إذا وقفوا عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من مسائل الإيمان أن نسمع ونطيع لولاة أمرنا. ودعوني أيها الأخوة والأخوات أذكر لكم هذا الموقف، يعني الذي وقع لي مع أحدهم، وأسأل الله أن يكتب فيه الخير والنفع. رأيت مرة أحدهم يقال بأنه مسك في بعض الأمور المتعلقة بمسائل طاعة ولاة الأمر أو غيره، فقلت لصاحبي أنا لا أعرف هذا الرجل، قلت أحضره لي. فلما جلس عندي قلت له يا فلان أنا أصارحك بأمر وأقول لك هذا الأمر بكل وضوح وصراحة. قال تفضل. قلت له إذا كنت قد غيرت قناعاتك وكلامك عن مسألة ولاة الأمر خوفا من الأجهزة الأمنية مثلا، أو خوفا من فلان أو علان، فعليك أن تتقي الله عز وجل وعليك أن تتوب لربك. استغرب من كلامي. قلت له لأن طاعة ولي الأمر دين وعقيدة، هذه عقيدة ستسأل عنها عند الله عز وجل، لا تقل لي خوف من فلان أو خوف من العلان، خف من الله عز وجل. ومن وجدت عنده مثل هذه العقيدة تجده على طريقة واحدة، جاءت فتن وأحداث خطه واحد، طريقته واحدة، السمع والطاعة، السمع والطاعة، السمع والطاعة، إلى أن يلقى الله عز وجل. وللأسف الشديد رغم أن هذا الأمر دلت عليه نصوص كثيرة، يوم الآن تقول لبعض الناس، يعني خطيب جمعة في بعض البلدان لو قال للناس اسمعوا وأطيعوا الولي الأمر، ماذا سيفعلون به؟ ينزلونه من على المنبر، يضربونه. ليش؟ مع أنه يذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. صار هذا الأمر غريبا عند بعض الناس، بل عندما تقول لبعض الناس السمع والطاعة لولي الأمر يقول لك كم أعطوك؟ أعطوك أموال؟ أعطوك فلوس؟ لأنك تقول مثل هذا الأمر. وأيضا السمع والطاعة تكون في أوقات الرخاء عند كثير من الناس، ولكن بعض الناس إذا سلبت منه بعض أمور الدنيا كشر عن أنيابه في مسألة السمع والطاعة لولي الأمر، يتكلم ويسب ويشتم ويحرض ويفعل الأفاعيل، وهذا عمل لا يجوز. ليس الخطيب المسقع والمفوه الذي يخطب على المنبر بمثالب الولاة، لا، بل هذا ليس على السنة، لأن طريقة السلف الصالح أنهم كانوا يتعاملون مع أخطاء ولي الأمر بالحكمة، يناصح. فإن قال قائل طيب يا أخي أنت تقول لي السمع وطاعة واسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يا أخي هذا حاكم ظالم، هذا مجرم، هذا ظالم، سام شعبه سوء العذاب. فأقول كلامك هذا في بعض الأحوال صحيح 200%، لا أقول 100%، 200%، لكن بما أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني إخواني وأخواتي قد نرى بعض الأمور بأعيننا، لكن نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما نراه بأعيننا، فنقول ماذا؟ صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ونكذب ما نراه بأعيننا. مثال: رجل راتب 20,000 درهم أو 30,000 درهم وهو يحتاج أن يتزوج ويريد قرض بمبلغ 100,000 درهم، سيدفع كل شهر 5,000، ووجد من يقرضه بالربا، راتب 30، سيدفع 5,000، سيضر هذا ضرر؟ ما في أي ضرر، 30,000 نقص منها 5,000 لا يوجد فيها أي ضرر، بل هو يقول بل أنا سأستفيد من هذه المعاملة الربوية. فنقول نكذب أعيننا ونقول صدق الله، الربا شر وحرام. واضح بارك الله فيكم. فلذلك ليس كل شيء نقيسه بعقولنا القاصرة، وإنما المسلم يستسلم ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فلذلك علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، الفتن عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني تابعوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. لكن على المسلم أن يتمسك ويعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أقبح صور ومن أقبح صور مخالفة الكتاب والسنة أن يصل المسلم إلى مرحلة خطيرة جدا من الانحراف. ما هي هذه المرحلة؟ أن يصل إلى مرحلة السخرية بنصوص الكتاب والسنة، وهذا والله هو الداء العضال. يعني بعض الناس يقول لك: يا أخي فلان متشدد. يوم تسأله: شو يعني متشدد؟ ما يترك تكبيرة الإحرام في المسجد، ذابح نفسه، هذا رجل متشدد جدا. سبحان الله، اللي يتبع السنة ويصيب السنة يصبح متشدد؟ هذا كلام غير مقبول. بعض الناس يقول لك: فلانة متشددة، يعني عندها غلو في الدين. يوم تسأله: شو الغلو في الدين؟ لا تجلس مع شقيق زوجها، هذا تشدد؟ هذا الآن غلو في الدين؟ هذا كلام مرفوض، بل هذا هو الذي أمرنا به الدين، وهذا الذي أمرنا به الشرع. إذا وصلنا إلى مرحلة نشوف أن الدين فيه كبت للحرية وقمع للإنسان، فهذه أيضا مرحلة خطيرة على الإنسان أن يراجع نفسه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. وبهذا تمت هذه الدورة، شرح مبادئ الإيمان، وانتهينا منها بارك الله فيكم. وسنتوقف لأسبوعين، يعني الاثنين القادم والذي بعده أعتذر عن هذه الدروس ونواصل بعدها. سأخبركم إن شاء الله بالمتن الذي سندرسه بإذن الله عز وجل بعد أسبوعين. الاثنين القادم لو يوجد درس سأكون في خارج الدولة، والتي بعدها والأسبوع الذي بعده أيضا لا يوجد درس، ثم بعد أسبوعين سنشرع مرة أخرى بحول الله عز وجل، إلا إذا طرأ طارئ فهذا أمر آخر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي كل من سعى في تنظيم هذه الدورة، وكل من سعى في هذه المجالس العلمية، أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يحرم وجوههم على النار، وأن يكتب لهم الأجر والثواب والرفع في الدرجات، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يمن علينا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ ولاة أمرنا من كل سوء وشر ومكروه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتفضل. أحسنت، أنا بس أعيد السؤال حتى يسمعه الأخوات. ما الدليل على وجود أحواض للأنبياء الآخرين؟ صح الشيخ الألباني حديث: إن لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. واضح؟ هذا دليل على أن الأنبياء الآخرين لهم ماذا؟ لهم أحواض. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.